صابين يا
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة الصالحي، معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. طهران تعلن أن ضخ الغاز في مئات أجهزة الطرد المركزية الجديدة هو رد إيران على الإجراءات الأمريكية. زعيم التيار الصدري يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان العراقي وتحول الاعتصام إلى مخيطه بعد حريق دار الضيافة. بكين تدين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وتعتبرها انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن القرار الإيراني ضخ الغاز بمئات أجهزة طرد المركزي من الأجيال المتطورة جاء في إطار الرد على إجراءات الحظر الجديدة، واعتبر عبداللهيان الحظر الأمريكي الجديد بأنه إجراء غير منطقي، خصوصا في الوقت الذي يجري فيه التحضير لجولة مفاوضات جديدة، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن الحصول على التنازل من خلال فرض الحظر، وأن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما استمرت الممارسات الأمريكية. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي إن قادة المواجهة ضد الحرب الناعمة فضحوا الأعداء على صعيد الفضاء الإلكتروني. وقال اللواء السلامي خلال كلمة في مناورة المجاهدين ونشطاء الفضاء الإلكتروني والإعلامي إن قوات التعبئة تمكنت من إحباط سياسات العدو في ساحات المواجهة الحقيقية والافتراضية. ولفت القائد العام لحرس الثورة إلى تعاظم جبهة المقاومة قائلا: انظروا ماذا يحدث اليوم في منطقة البحر المتوسط، وشاهدوا كيف ينادي سيد المقاومة في لبنان للجهاد ضد الصهاينة ليشيدوا الجدران الشاهقة حول كيانهم المزيف. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة كبيرة جدا. وبحسب وكالة رويترز فقد أعلن غروسي في حديث للصحفيين أن برنامج إيران النووي يتوسع من حيث الطموحات والقدرات حسب تعبيره. وجاءت تصريحات غروسي بعد يوم من إعلان متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أنه تم الإعاز بضخ الغاز في مئات من أجهزة الطرد المركزي بما فيها أجهزة متطورة وإبلاغ الوكالة الدولية بذلك. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بريطانيا وفرنسا إلى الضغط على حليفهما الولايات المتحدة لاتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مستدام في مباحثات رفع الحظر. وفي تغريدة على تويتر كتب ناصر كنعاني: على بريطانيا وفرنسا الضغط على أمريكا، مضيفا أن التهديدات والعقوبات لقد أثبتت بالفعل عدم فاعليتها. للمزيد عن آخر مستجدات الملف النووي الإيراني في ظل الحظر الأمريكي الجديد وتشغيل إيران مئات أجهزة الطرد المركزية الجديدة، إليكم التقرير التالي.
تنفيذا لقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الصادر عن البرلمان الإيراني، تطورات جديدة تكشف عنها طهران فيما يخص برنامجها النووي. تطورات شملت تدشين المئات من أجهزة الطرد المركزية الجديدة والمتطورة لتخصيب اليورانيوم بحسب ما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. المتحدث باسم المنظمة بهروس كمال وندي قال إن أوامر صدرت بتدشين وضخ الغاز في المئة من أجهزة الطرد المركزي المؤلفة من IR-1 والمتطورة IR-6، وأضاف أن هذه الأجهزة كان قد تم نصبها من قبل والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بها. وأوضح كمال وندي أن عملية تشغيل هذه الأجهزة تستغرق ما بين 10 إلى 15 يوما، وقد بدأ بالفعل حقنها بالغاز. الخطوة بحسب كمال وندي تأتي في سياق قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب والوصول إلى الحد الأدنى من حجم التخصيب الذي تحتاجه البلاد، وهو 190,000 سو. متحدث الطاقة الذرية الإيرانية أشار أيضا إلى أنه في الماضي تم اتخاذ عدة إجراءات خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى 1000 جهاز من الجيل السادس، لافتا إلى وجود أجهزة طرد مركزي أخرى في طور الإعداد، وأنه تم تقديم المعلومات اللازمة عن ذلك للوكالة الدولية. ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع مقترح أوروبي لاستئناف محادثات إلغاء الحظر تجري دراسته حاليا في عواصم الدول المتفاوضة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وضع مسودة من آراء الأطراف المختلفة في المفاوضات وقدمها كمقترح، معتبرا أن من المهم جدا بالنسبة لطهران مراعاة خطوطها الحمراء بالكامل في المفاوضات.
جادون في التوصل لاتفاق قوي ومستدام، وإذا تصرفت أمريكا بواقعية وأبدت مرونة خلال الجولة المقبلة المحتملة فإن التوصل لاتفاق لن يكون بعيد المنال.
وفيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته طورت مقترحا لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران، فرضت إدارته حظرا جديدا على كيانات في عدة دول بدعوى ارتباطها بإيران، في إجراء شددت طهران على أنها سترد عليه بشكل عاجل وقوي.
إلى العراق، حيث أمر التيار الصدري أنصاره بإخلاء اللقاعة العامة للبرلمان العراقي في المنطقة الخضراء والاعتصام في أروقته، وذلك بعد حريق لم تتضح أسبابه بعد اندلع في دار الضيافة في البرلمان. وتزامنت خطوة التيار الصدري مع استمرار الوساطات لإيجاد حل سياسي للأزمة بين التيار والإطار التنسيقي. للمزيد حول مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
تعديل على مكان الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي، أعلن عنه مدير مكتب السيد مقتدى الصدر، ويقضي بإخلاء القاعة العامة للبرلمان فقط والبقاء في الأروقة والأماكن الأخرى داخله، وذلك بعد أن أعلن سابقا عن إخلاء المبنى والاعتصام في محيطه. وكان كتب وزير السيد الصدر صالح محمد العراقي في منشور له على فيسبوك أنه بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب سيتم إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمامه وحوله ومقترباته خلال مدة أقصها 72 ساعة. كذلك أعطى العراقي توجيهات أخرى بشأن الاعتصام وتنظيمه وإقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحات الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع. وتأتي أوامر التيار الصدري هذه بعد أن أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق السيطرة على حريق اندلع في مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقالت المديرية إن حريقا اندلع في دار الضيافة بمجلس النواب وإن فرقها تمكنت من السيطرة عليه. وأغلق المعتصمون الدائرة الإعلامية لمجلس النواب لغرض أمور تنظيمية ومنعوا الدخول لها إلا للصحفيين. وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر في الشارع العراقي بين متظاهري الإطار التنسيقي والتيار الصدري الذي يرفض تسمية الإطار لمحمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، إلا أن هذا التوتر بقي ضمن الإطار والضوابط وسط مساع ووساطات لحل الأزمة بالحوار والإجراءات السياسية.
أدانت الصين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، مؤكدة أنها تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقة الصينية الأمريكية. وقالت الخارجية الصينية إن الزيارة تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان، معتبرة أنها تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة. أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تتوقع مواصلة بكين اتخاذ إجراءات على المدى الطويل ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد التوتر. وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي: نتوقع أنهم سيستمرون في الرد حتى بعد انتهاء الزيارة، وهذا يشمل إمكانية إجراء تدريبات واسعة النطاق، معتبرا أن زيارة بيلوسي الحالية لتايوان ليست سببا لتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين. حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان والتحذيرات الصينية الجدية للولايات المتحدة بهذا الخصوص، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد ساعات من الترقب والتخمين، حطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطار تايبي لتصبح الطائرة الأكثر تعقبا في العالم. تصعيد سياسي وعسكري يشهده المحيط الهادئ، واضعا العلاقات بين بكين وواشنطن على كف عفريت. الخارجية الصينية نددت بالزيارة واعتبرتها انتهاكا خطيرا لسيادة ووحدة الأراضي الصينية، وتمثل انتهاكا خطيرا لمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة التي وقعت عام 1972.
نحن على استعداد لمواجهة التحدي، وإذا كان الجانب الأمريكي يتمسك بعناد بسوء سلوكه، فإن الصين ملزمة باتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية.
البيت الأبيض سارع إلى القول إن زيارة بيلوسي ليست تهديدا للسيادة الصينية، ورد على تهديدات بكين بأنها لا تخيفه، وعلى الصين إذا اتبعت نهجا خاطئا أن تتحمل مسؤولية عواقبه. وكان البيت الأبيض اعتبر أن الزيارة لن تمس بالعقيدة الأمريكية تجاه الصين واحدة.
إن لبيلوسي الحق في زيارة تايوان، ما من سبب لتقوم بكين بتأزيم هذه الزيارة التي لا تخل بالعقيدة الأمريكية العائدة إلى زمن طويل.
الرئيس الصيني تشي جي بينغ حذر نظيره الأمريكي جو بايدن قبل أيام من أن اللعب بالقضية التايوانية هو لعب بالنار، وترجمة ذلك قيام الجيش الصيني بنشر سلاح فريد من نوعه، وهو أول مركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت في العالم، يتم إطلاقها من الأرض ومصممة للمهام المضادة للسفن مع فئة جديدة من صواريخ DF-17. وإلى جانب تحليق الطائرات وإبحار السفن الحربية الصينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة، تجري المقاتلات الصينية ومنذ أيام مناورات تكتيكية في مضيق تايوان. هذا الاستنفار الصيني ترافق مع تمركز 4 سفن حربية أمريكية بينها حاملة طائرات في المياه شرقي الجزيرة، وإعلان البحرية الأمريكية أنها عمليات انتشار اعتيادية لكنها قادرة على التعامل مع أي احتمال.
قال الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله إن المقاومة منذ العام 1982 تواجه المشروع الإسرائيلي الأمريكي. وأوضح السيد نصر الله في كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي بالضاحية الجنوبية لبيروت أن المقاومة ستواصل مواجهة هذا المشروع على جميع الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية. إلى العناوين مجدداً. طهران تعلن أن ضخ الغاز في مئات أجهزة الطرد المركزية الجديدة هو رد إيران على الإجراءات الأمريكية. زعيم التيار الصدري يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان العراقي وتحول الاعتصام إلى محيطه بعد حريق دار الضيافة. بكين تدين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وتعتبرها انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يسركم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، ندعوكم للمتابعة.
القصائد التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر محمد خليل إسماعيل العماري، الذي ولد في مدينة العمارة جنوبي العراق عام 1894، وفيها درس القرآن الكريم ومبادئ النحو والفقه على الشيخين مصطفى أفندي مدرس الجامع الكبير في العمارة ومحمد سليم أفندي المفتي في جامع علي أفندي، ودرس الفرائض عند الشيخ أمين أفندي المدرس في جامع الحاج سالم، لكن الظروف اضطرته للتوجه للعمل وطلب الرزق لإعالة عائلته بعد أن أسر أبوه من قبل الإنجليز بعد احتلالهم للعمارة وإرساله إلى الهند.
عمل العماري في المحكمة الشرعية في قضاء علي الغربي، ثم توجه للعمل الحر، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وعودة أبيه من الأسر وتعيينه قاضيا، عمل العماري ككاتب لعشائر العمارة، ثم انتقل إلى المنتفك الناصرية، ومنها إلى أبي صخير فالكوت فكربلاء، ثم انتقل إلى بغداد، وفيها شغل منصب رئيس هيئة لتدقيق حسابات البلديات في مديرية البلديات العامة. وبمقتضى عمله تنقل بين الديوانية والسماوة والموصل ودهوك وزاخو والسليمانية، ثم عين مديرا للتموين في الحلة، وانتقل بعد ذلك إلى أربيل ومنها إلى ديالة. وبعد هذه الرحلة التي امتدت لربع قرن عاد العماري إلى مسقط رأسه، وتوفي فيه سنة 1973.
نشر العماري قصائده في الصحف والمجلات العراقية، منها بغداد والإيمان والعدل، كما عمل صحفيا في جريدة التهذيب ومديرا للتحرير في المنتفك محافظة ذي قار. وقد أنشأ العماري أول مطبعة في العمارة سميت بالمطبعة العمارية عام 1924، صدرت عنها أول جريدة هي جريدة التهذيب سنة 1926.
له ديوان شعر بعنوان الدموع، وهو جزء من ديوانه الكبير، طبع عام 1967، وقدم له الشاعر الأديب خليل رشيد، فقال بحقه في مقدمته: محمد الخليل في ديوانه الأول المسمى بالدموع يصور لنا مواكب الغناء فتؤخذ بروعة التصوير. لقد أوجدت الطبيعة شاعرنا قطعة منها ليفرغها نغما شجيا وهتافا ساحرا على أوتار القلوب الحساسة والعواطف الجياشة، فعبأ الكأس مترعة بالألم، الألم الذي يحسه الشاعر ويلمسه الأديب، فانكب على الحقيقة المرة إكباب النهم فاستوعب ما تضمنته الحقيقة، حقيقة الموت بذهن متوقد ومزاج شاعري حاد يحز النفس ويبعث فيها المرارة والألم. مستمعين الأعزاء، عن براعة الوصف ودقة التصوير الذي تميزت به قصائد الشاعر محمد خليل العماري في رثاء أهل البيت وخاصة أمير المؤمنين والإمام الحسين عليهما السلام، ندعوكم للتفضل بالإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح العرسان، الشاعر والأديب من العراق، ولأحبتي المستمعين. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي محمد خليل العماري نلاحظ براعة الوصف ودقة التصوير التي تميزت به هذه القصائد خاصة في رثاء أهل البيت وبالخصوص أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسين عليهم السلام، فيا حبذا لو ألقيتم نظرة على هذا الجانب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك سيدتي ولكل مستمعيك الكرام. الشاعر محمد خليل إسماعيل العماري، هناك أشياء مهمة في شعره عندما تقلب هذه القصائد التي كان يكتبها شاعرنا وخاصة المناسباتية، منها تجد أن بدايات الشاعر وأخريات ما كتب تتشابه إلى حد ما. هذا يدل على أن شاعرنا ملتزم بمدرسة شعرية معينة، المدرسة الكلاسيكية، لم تؤثر فيه قضايا التجريب، قصيدة التفعيلة ومن ثم أو ما يسمى بالشعر الحر وكذلك قصيدة النثر، بقي مصرا على عموده الخليلي وطباعية في تناول القصيدة، لم تأخذه قضايا التجديد بعيدا عن نصه الذي تعود عليه. وأمامي بعض النصوص لهذا الشاعر التي كتبت في ستينيات القرن الماضي: ما للقلوب أراها تشتكي ألم، وللأسى ضرم فيها قد اضطرم. تلاحظون بنية الكلاسيكية في أدائه الشعري: وحادث الكوفة الحمراء بارقه أضنى النفوس وأشجى العرب والعجمة، واضح جدا هذا. طبعا قد يقول البعض أن هذا الشاعر هو لم يستطع أن يواكب الحداثة بسبب لون الثقافة المعرفة ما اطلع علينا. طبعا هذا الكلام قد لا يكون دقيق جدا، نتكلم عن شاعرنا يجب أن نكون بدءا نعتد بمكنته وقابليته وسيطرته على أدواته، وبالتالي يستطيع أن يتلائم مع فكرة التجديد إذا كانت داخل حيز النص أو خروجا على الشكل كما حدث في قصيدة التفعيلة. ويلاحظ الجميع أن كثير من الشعراء الذين كانوا يكتبون قصيدة العمود بعد زهو التفعيلة اتجهوا إليها. من الأشياء التي لابد أن أمر عليها ولا أعلم يعني هي قصته مع الإمام، يبدو أنها قصة مهمة وتدل كثيرا على علقة الشاعر بالأئمة الأطهار. يروي أنه في ليلة 20 أو 23 لا أعلم بالضبط من شهر ذي الحجة، عندما شاهد في المنام، كانت ليلة جمعة، بأنه في مكان منقطع وعطشان جدا، ومن ثم توجه إلى جمع من الناس فنودي عليه أن أقبل، وكان الإمام الحسين هو المنادي وقال له: يا شاعر أنت عطشان، فاذهب إلى حيث والدي علي أمير المؤمنين، فهو على ذلك الحوض. ووصل إلى الإمام وأعطي شربة من حوض الكوثر، وقال له أن هذا من حوض الكوثر، وهذه قصيدتك التي كتبتها في ولدي الحسين، وهي يقول: رأيتها بخط يدي. هناك نقطة مهمة جدا، يتفوق الشاعر الولائي بعيدا عن كل ما يمكن أن يقال حول النص، هي قضية القبول من قبل أهل البيت. يعني إذا قبل النص من أهل البيت، عند ذلك أنا في تقديري الشخصي تسقط كل الأشياء الأخرى، تصبح غير ذات قيمة. ما قيمة ما يقول ناقد يحلل نصا أمام مقبولية القصيدة من قبل محمد وآل محمد؟ ولذلك حقيقة نحن نغبط شاعرنا على هذه المكانة والقدرة. بودي عذرا لكم الكلام كثير حول هذا الشاعر المبدع وكيف أنه كان زاهدا في كثير مما عرض عليه، خاصة بعد عودة والده من الأسر. حقيقة أقف قليلا عند هذه القصيدة الدالية: يا أمة قامت بحشد جموعها ومشت بغير هدى وغير رشاد. وهذه ألقاها في العاشر من محرم في عام 1966. لاحظوا إصرار الشاعر على الشكل وعلى البناء. غدرت بسبط نبيها وسيوفها في وجهه، سلت من الأغماد رنجاء العراق لم يجد من ناصر، وكأنهم كانوا إليه عادي فتخاذلوا وتخلفوا عنه وهم سدوا عليه منافذ الأرصاد. قصيدة طويلة وأكثر من 120 بيت، تجد فيها هذه العلقة وفيها هذه الدموع. وخير ما قيل عن شاعرنا، وأرجو أني لم أطل عليكم، ما كتبه في حقه رشيد الذي قدم لديوانه دموع، وقال عنا كلام طويل. ديوان دموع هو الديوان الأهم الذي طبع فيما بعد، ويقول أنني لم أستطع طبعه لكثرة ما كتب فيه. أتمنى من الله أن أكون وفقت في تقديم شاعرنا قدر المستطاع، لأنه ثر وبادر ولديه الكثير، وأسأل الله التوفيق لي ولك.
وفر الشكر والامتنان لضيفي الكريم الأستاذ نجاح العرسان، الشاعر والأديب من العراق.
شكراً لزميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم. أحبتنا الكرام، ابقوا معنا عبر أبيات أخرى من قصائد الشاعر محمد العماري في أهل البيت سلام الله عليهم.
أحبتنا في الله، قال الشاعر محمد خليل العماري في رثاء الإمام الحسين عليه السلام من قصيدة طويلة تبلغ 133 بيتاً وتعد من أشهر قصائده، وقد ألقاها في العاشر من المحرم سنة 1965 للميلاد في جامع الأنصاري بالنجف الأشرف، ونشرت في مجلة العدل النجفية سنة 1966، ويعبر الشاعر من خلالها عن حبه لآل البيت عليهم السلام، وخاصة الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي أحاطه الله تعالى بالفضائل والمناقب من كل صوب. فجده المصطفى صلى الله عليه وآله وأمه فاطمة البتول خير نساء العالمين سلام الله عليها، وأخوه الحسن المجتبى ووالده المرتضى علي عليهما السلام، كما يصرح الشاعر بذلك في قوله:
ضاء العراق بنور من وجوههم، فهم بدور الهدى في كربلاء غربوا. هذا الحسين ومن تهواه أفئدة، وحبه طاعة الرحمن والقرب. فجده المصطفى الهادي الرسول به نال العلا، من له في الكون ينتسب. فالأم فاطمة والمجتبى حسن، أخوه والمرتضى وهو العلي أبو. فيا له نسب ما حازه بشر سوى الحسين، ففيه العز والحسب.
ثم يوجه الشاعر خطابه إلى زائر الإمام الحسين عليه السلام، هذا الزائر الذي لا يمكن أن يعاني من نصب السفر ووعثاء الطريق، لأنه متجه لزيارة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كي يلقى مناه ويطلب حاجاته، وخاصة حينما تلوح له قبب القبر الشريف من بعيد. يقول الشاعر: يا قاصدا كربلا نحو الحسين فسر، فالسير لا تعب فيه ولا نصب. سر لابن بنت رسول الله فاطمة تلقى المنى كلما تدنو وتقترب. فإن وصلت الحما في متن مركبة، ضاعف خطاها إذا ما لاحت القبب.
كارم وقال من قصيدة تحمل عنوان يوم الإمام، وهي في رثاء أمير المؤمنين علي عليه السلام في ذكرى شهادته بمسجد الكوفة، حيث القلوب كلها يلفها الحزن والأسى، وقد توقد فيها هذا الحزن حتى عمت اللوعة كل الناس من عرب ومن عجم. ولما لا، وقد كان هذا المصاب لا نظير له حينما تهدمت أركان الهدى وانطمست أعلام التقى وانفصمت العروة الوثقى، كما يصور الشاعر محمد خليل العماري هذه الكارثة التي حلت بالإسلام والمسلمين في قوله:
ما للقلوب أراها تشتكي ألما، وللأسى ضرم فيها قد اضطرما، وحادث الكوفة الحمراء بارقه أضنى النفوس وأشجى العرب والعجم. حلت على أمة الإسلام كارثة، منها المحاجر فاضت بالدموع دما. تلك الفجيعة لا أخرى تماثلها، وهولها أذهل التاريخ أمما. فيا له حادث ما كان أفدحه، لما ألم وخطب وقعه عظما.
حياكم الله أحبتي الكرام. قال الشاعر محمد خليل العماري من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، ألقاها الشاعر في يوم العاشر من المحرم عام 1963 في الاحتفال الذي جرى بالمناسبة في جامع الأنصاري. وفي هذه القصيدة يكشف لنا الشاعر عن فداحة الخطب وهول المصاب حينما قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطع رأسه في الشهر الحرام، فكان مصابا عظيما اهتزت له الأرض وبكت فيه السماء دما، حيث تجرأ حكام الجور والطغيان من أمثال يزيد وعمر بن سعد ومعاوية من قبلهما على قتل فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحز رأسه وسبي أهل بيته والقضاء على أصحابه الواحد تلو الآخر، وهي مصيبة عظمت في السماء والأرض. صورها لنا الشاعر بقوله في الأبيات التالية:
هل المحرم والأسى عم الورى، فبكل بيت مأتم لعزائي. بمحرم كان القتال محرما، والعرب لم تسفك دم الأعداء. أيحل فيه ولم يحرم في اللقاء قتل الحسين وآله الشهداء. عظم المصاب به، وأي مصيبة تحكي مصيبة يوم عاشوراء. فيزيد قد ورث العداوة عن أب، ووراثة الآباء للأبناء. قل في معاوية مقالك بابنه، كل على قدر أتى بسواء. بطليق سوءته معاوية ارتقى، والغدر لا يعدو بني الطلقاء. ويزيد في عمر بن سعد مثله، لما أتى بجحافل غوغاء. لقتال سبط محمد وهو الفتى، ذو عزة وعزيمة وإباء. فأبوه حيدرة الوصي، وجده طه الرسول، وسيد البقحاء.
الإخوة والأخوات، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم خلال جولتنا لهذا الأسبوع بين قصائد شعراء أهل المودة.
وكلنا رجاء بأن يتجدد اللقاء بكم في جولتنا القادمة عند المزيد. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله وحفظه ورعايته.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد؟ وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. قال ابن الجزري فيما يتعلق بهمزة الوصل: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. درسنا في هذه الحلقة همزة الوصل في الأفعال، وسبق أن تكلمنا عن همزة الوصل في الأسماء. وكلنا يعلم أن الأفعال تقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، الفعل المضارع، الفعل الأمر. وهمزة الوصل إذا جاءت في أول هذه الأفعال يختلف حكمها عن الأخرى، فليست كل الأفعال التي تأتي الهمزة في أولها تكون همزتها همزة وصل، كما سنبين ذلك فيما يلي. نبدأ أولا بالفعل الأمر. إذا جاءت همزة الوصل في فعل أمر فانظر إلى ثالثه، أي إلى ثالث حرف في فعل الأمر، أي انظر إلى الحرف الثالث من فعل الأمر مع الهمزة، فإذا كان الحرف الثالث مكسورا أو مفتوحا أو مضموما بضمة عارضة، أي ليست أصلية بسبب وجود حرف الواو بعد الحرف الثالث، تكون في هذه الحالات الهمزة مكسورة. مثال على الفعل الأمر الذي يكون ثالثه مكسورا: اضرب، ارجع، فقل نضرب بعصاك الحجر، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين واضرب لهم مثلا. ومثال على فعل الأمر الذي يكون ثالثه مفتوحا: اذهب، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا. قال كلا فاذهبا بآياتنا. وكذلك فعل الأمر الذي يكون ثالثه مضموما بضمة عارضة، وقلنا هنا ضمة عارضة لأن أصل الحركة هو الكسر، أبدل إلى الضم للضرورة. مثال: امشوا، أصلها مشى يمشي امشيوا، حيث نلاحظ أن حركة الشين هنا مكسورة في الفعل المضارع، ثم تحولت بعد حذف الياء في امشيوا إلى ضمة لأن الشين أخذت هنا حركة الياء المحذوفة للضرورة كما ذكرنا. فامشوا في مناكبها. وكذلك الأمر في اقضوا، فإن أصل الفعل هنا قضى يقضي اقضي، فإننا نلاحظ بوضوح أن حركة الضاد في الفعل المضارع يقضي هي الكسرة، وعندما جمعنا الفعل بعد حذف الياء أصبحت اقضوا، حيث أبدلت حركة الضاد المكسورة بحركة الياء وهي الضمة فأصبحت اقضوا. مثال: ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فاقض ما أنت قاض. وهكذا الأمر في ابنوا، فإن أصل الفعل بنى يبني بكسر النون، وفعل الأمر ابني، فعند الجمع تصبح ابنيوا، وحذفت الياء هنا كما ذكرنا للضرورة، وأخذ حرف النون حركة الياء المضمومة وترك حرف النون حركته الأصلية وهي الكسرة، فأصبح الفعل يلفظ هكذا ابنوا. مثال: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. ومعنى قولنا الضرورة أي أن تلفظ الفعل بالأشكال المذكورة يصبح صعبا على العربي اللسان، وهذا أمر موجود في جميع اللغات ولا يختص باللغة العربية. وأما إذا كان الحرف الثالث في فعل الأمر مضموما ضما لازما أي أصليا، تكون حينئذ همزة الوصل مضمومة نحو انظروا، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. اقتلوا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ثانيا الفعل الماضي، تكون همزة الوصل في كل حالات الفعل الماضي وفي مصدره مكسورة نحو استغفر، واستغفر لهم الرسول. اكتالوا، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. انطلق، وانطلق الملأ منهم. المصدر استغفار، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده. وتضم همزة الوصل في ماضي الخماسي والسداسي المبني للمجهول. مثال: اجتثت، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. ائتمن، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. التقاء الساكنين، إذا التقى حرفان ساكنان وبينهما همزة الوصل تسقط في حالة الوصل، وفي هذه الحالة ينطق الحرف الأول مكسورا نحو وإذ استسقى موسى لقومه أن اعبدوا الله إن ارتبتم. أعزائي المستمعين الأكارم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. والآن نتلو عليكم آيات مباركات من سورة آل عمران، الآية 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. وبهذا ننهي أعزتي الأكارم هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد. آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض من خلاله سبل تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نتناول موضوع التقريب التشريعي كسبيل للتقريب بين المذاهب.
بك حاجتي يا قاضي الحاجات، إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، إني منزل بك حاجتي يا قاضي.
مستمعينا الكرام، إن من ينظر للتراث الفقهي الإسلامي الناطق بالعظمة والخلود يقف مشدوها وهو يقدر ما تركه الأجداد للأحفاد، ويزداد هذا التقدير في عصرنا الحاضر الذي أصبحنا نطل فيه على ذلك التراث الزاهي من جميع أطرافه. فالتقريب التشريعي هو واحد من أساليب وسبل التقريب بين المذاهب الإسلامية، ولا بد من الخروج من الميدان النظري للوحدة الإسلامية إلى الميدان العملي. وقد اتسعت آثار التراث الفقهي والتشريعي وترامت نواحيه، وهو يزخر بعلوم شتى، وحاول بعض الدارسين والمهتمين بهذا التراث الخالد أن يصب همه بمحاولة إخراجه إلى الوجود، وهي ناحية لا ينكر فضلها لما لها من مراعاة الحفظ والصيانة، ولكن ذلك لا يكفي في خدمة هذا التراث من دون القيام بدراسة معمقة لكل الجوانب والتمحيص القويم. وإننا حين نذكر هذا النوع من المناقشة والدراسة المبنية على المقارنة لأجل الفائدة العامة على ضوء هذه المقارنة الفقهية، فالشريعة الإسلامية بحسن أحكامها وتعدد مصادرها هي ملائمة لكل عصر وأوان، مهما امتدت الدنيا وتجدد تقدمها ورقيها. فهذه الشريعة محفوظة من أن يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها على مر الأزمان والعصور. فهناك ثروة فقهية وقانونية إسلامية لا تنكر، ومثل هذه الثروة تحتاج إلى تأصيل وتحليل ومقارنة ومقارعة الدليل بالدليل لاستخراج الفائدة على ضوء الفقه الإسلامي.
إني منزل بك حاجتي يا قاضي الحاجات، إلاك لا يرجى لما قد مسني، إلاك لا يرجى لما قد مسني، يا من لديك إجابتي ونجاتي إلاك لا يرجى لما قرأت.
أيها الأخوة الأخوات، أن الدراسات المقارنة ليست غريبة عن فقهنا الإسلامي، وبرجوعنا إليه نجد أن الفقهاء المسلمين اهتموا بما أسموه بالخلاف العلمي، ومضمون ذلك هو التعرف على الدلائل الأصلية للمسائل الفقهية وما بني عليه كل قول فقهي منها، فهي تارة تربط الفروع بالأصول وتارة أخرى تربط الأصول بالفروع في صعيد واحد، لتظهر الحجة والبرهان وتفتح العقول والأذهان. لقد ارتبط الفقه الإسلامي بتاريخ الحضارة الإسلامية وأمدها بالأسس الفقهية القانونية التي ساعدت على ازدهارها وانتشارها. يضاف إلى ذلك أن هذا الفقه بلغ بفضل اجتهاد أعلامه شأنا عظيما من الأصالة والدقة ومن إحكام النظم، وحوى أعدادا لا تحصى من حلول المسائل التي يحتاجها الإنسان المسلم، مما جعل المفكرين في العالم يعترفون بالمكانة الإسلامية السامية للفقه الإسلامي بين النظم القانونية في العالم، وأنه يعتبر في طليعة المصادر التي تصلح لسد حاجات التشريع الحديث. مستمعينا الأعزاء، لم يأتي الإسلام بالعقيدة الدينية الصحيحة وحدها أو بالنظام الأخلاقي المثالي الذي يقوم عليه المجتمع فحسب، بل جاء مع هذا وذاك بالشريعة المحكمة العادلة، هذه الشريعة التي تحكم الإنسان وتصرفاته ومعاملاته في كل حال في علاقته مع خالقه ومع نفسه وأسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه. إن أسس أحكام المعاملات تامة بنفسها، محكمة بالتنظيم في نسجها، لا تحتاج إلى تكميل لأنها من الدين، وهي وحي من الله أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ترك لنا الشريعة واضحة المناهج، عذبة الموارد، كاملة متيسرة المسائل، سهلة المقاصد، كفيلة بمصالح الدين والدنيا، مؤسسة أصولها على قواعد محكمة ومثل عليا. لذلك يجب تنظيم القضايا الفقهية الإسلامية المنتشرة في الكتب والدواوين وجمعها بما يوافق روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وكل شيء في هذا الكون يسير على وتيرة واحدة من الاتزان والاستمرار بإذن الله تبارك وتعالى. ليكون بهذا المنوال أدعى إلى الحكمة ومعرفة العليم الخبير، وليدل على الانسجام والوئام، فليس بين هذه الآيات القرآنية والمشاهد الخارجية تنافر ولا تناحر، بل بينهما تعايش وحسن تجاور رغم اختلاف الطبائع والصور. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة. محرم يا حلاتي.
شقتي الحزن والدمعة على عموده، عشقتي الحزن